بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي في هذه الليلة، ليلة الأحد 9 من شهر رمضان لعام 38 و1000 للهجرة. في هذا الدرس درس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا هو الدرس 34. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا حي يا قيوم. وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز، انتهى. والمعنى أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها كما وردت بذلك الأدلة من الكتاب وصحيح السنة، وأن الجمع لعذر جائز كالجمع للمسافر والجمع للمريض إذا شق عليه أداء الصلاة في وقتها، وكذا الجمع لأجل المطر إذا بل الثياب ولحقت المشقة بالخروج فيه والمراد بالجمع هو أن يجمع المصلي بين فرضي الظهر والعصر، وكذا فرضي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، انتهى. التيمم هذا معروف، وهو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، لمسح الوجه والكفين به. وأما ناقص الصلاة فقد فسرها بقوله: كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها، أي أركان الصلاة. ثم قال: أو الطهارة، وفسرها بقوله: كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء. ثم قال: يصلون كغيرهم من غير تأخير، أي أنهم داخلون في مجمل الخطاب، وأن عليهم أن يصلوا الصلاة في أوقاتها. ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عن ذلك، قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها. ولا جاء في ذلك حرف واحد لا من كتاب ولا سنة، وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة، انتهى كلامه رحمه الله. وهو بهذا يرد على من كان في بلده من الزيدية، ممن كانوا يؤخرون الصلاة ويجمعون لغير عذر، فهؤلاء أقول فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هنا، وهم المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة، هؤلاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بل عليهم أن يبادروا بها في أوقاتها، لأنهم داخلون في الخطاب الذي خاطب الله به عباده، كقوله تعالى إن الصلاة، كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ونحو ذلك من الأدلة. ثم قال رحمه الله وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب، انتهى. الشيخ هنا رحمه الله يبين الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وهي أوقات النهي، وهي ثلاثة بالإجمال كما ذكرها الشيخ هنا: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وقدره بعض العلماء بربع ساعة وبعضهم بأقل من ذلك، والوقت الثاني عندما تكون الشمس في وسط السماء وقت الظهيرة غير مائلة جهة المشرق أو المغرب، ويعرف ذلك بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص حتى تزول، أي تميل جهة المغرب، وبهذا يزول وقت النهي وتبدأ صلاة الظهر. وهذا الوقت قصير جدا، ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق تقريبا. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما تفصيلها فخمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، والثالث عند قيامها وسط السماء حتى تزول، والرابع بعد العصر حتى تتضيف للغروب، والخامس عند تضيفها حتى تغرب. والدليل على ذلك كله ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أخرجه مسلم رحمه الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وتشتد الكراهة عند تضيف الشمس للطلوع وعند تضيفها للغروب. ولعل ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في بيان الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهو حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث. وفي هذا الحديث الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فأما قبل الزوال، أي عندما تكون الشمس في وسط السماء، فإن الحكمة من النهي عن ذلك أنه وقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما الوقتان الآخران وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، فالحكمة من ذلك ألا يشابه العبد المشركين والكفار، فإنهم يسجدون للشمس حينئذ حيث تطلع بين قرني شيطان، فيسجدون حينئذ، فيكون سجودهم للشيطان عياذا بالله تعالى. ومن الحكم أيضا سدا للذريعة التي توصل إلى المنهي عنه، في الوقتين الآخرين، أي من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب. الحكمة من ذلك سدا للذريعة التي قد توصل إلى المنهي عنه. فالأصل أن المنهي عن هذا فالأصل على كون إجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهما على كون التطوع الذي ليس له سبب غير جائز في هذه الأوقات. ويستثنى من هذا قضاء الصلاة المفروضة وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء السنن الرواتب وذوات الأسباب عموما على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. والأذان لغة هو الإعلام، واصطلاحا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. وللأذان فضائل وفوائد كثيرة وعظيمة، منها ما جاء في الحث على المنافسة فيه أي في الأذان، واستحباب ذلك لشرفه وفضله، وقد جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث عند البخاري ومسلم. ومن فضائل الأذان أن الشيطان يفر عند سماعه للأذان، كما جاء في الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. والحديث أيضا في الصحيحين. ومن فضائله أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن، لحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري. ومن فضائل الأذان ما جاء في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، أخرجه مسلم. ومن فضائله ما جاء في الحديث أيضا أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته، الحديث وهو في المسند عند الإمام أحمد. أحمد رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الفضائل. وابن باز والألباني، ابن عبد البر وابن تيمية، وابن باز والألباني وابن عثيمين شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ومن أدلتهم حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث. ففي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد اكتفى هنا بأن يؤذن لهم واحد منهم، مما يدل على أن الأذان فرض كفاية. وتصح الصلاة بغير أذان ولا إقامة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن أدلتهم أن الأذان والإقامة ليس من أركان الصلاة، بل هما خارجان عنها. ومن أدلتهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إليه الأسود وعلقمة في داره وقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وهو في صحيح مسلم. والأذان إذا اتفق أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون في قول جمهور أهل العلم، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، يقول أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالعلامة الفارقة: فالأذان شعار، شعار دار الإسلام على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا. ويشرع الأذان للصلوات الخمس ولا يشرع لغيرها من النوافل، وهذا بالإجماع. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي. ولأنه لم يرد في السنة دليل على أنه يؤذن لغير الصلوات الخمس، ويستحب في السفر الأذان والإقامة للصلاة سواء كان منفردا أو كان هناك جماعة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليأمكما أكبركما. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. ومن جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة منها. وفي الحديث في حديث جابر بن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ويستحب للمنفرد الأذان والإقامة كما هو مذهب جمهور الفقهاء لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: لعبد الرحمن بن أبي صعصعة أو قال لأبيه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك. عند الترمذي وغيره. قال عند الترمذي وغيره قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. ولحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يبارك لنا في ليالي رمضان وأيامه، وأن يعيننا فيه على الصلاة على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل له شهر عز ونصر لأمة الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة: سائلين الله جل وعلا. أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي في هذه الليلة، ليلة الأحد 9 من شهر رمضان لعام 438 للهجرة. في هذا الدرس، درس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا هو الدرس 34. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا حي يا قيوم. وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز، انتهى. والمعنى أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها كما وردت بذلك الأدلة من الكتاب وصحيح السنة، وأن الجمع لعذر جائز كالجمع للمسافر والجمع للمريض إذا شق عليه أداء الصلاة في وقتها، وكذا الجمع لأجل المطر إذا بل الثياب ولحقت المشقة بالخروج فيه والمراد بالجمع هو أن يجمع المصلي بين فرضي الظهر والعصر، وكذا فرضي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، انتهى. التيمم هذا معروف، وهو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، لمسح الوجه والكفين به. وأما ناقص الصلاة فقد فسرها بقوله: كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها، أي أركان الصلاة. ثم قال: أو الطهارة، وفسرها بقوله: كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء. ثم قال: يصلون كغيرهم من غير تأخير، أي أنهم داخلون في مجمل الخطاب، وأن عليهم أن يصلوا الصلاة في أوقاتها. ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عن ذلك، قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد لا من كتاب ولا سنة، وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة، انتهى كلامه رحمه الله. وهو بهذا يرد على من كان في بلده من الزيدية ممن كانوا يؤخرون الصلاة ويجمعون لغير عذر، فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة، هؤلاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بل عليهم أن يبادروا بها في أوقاتها، لأنهم داخلون في الخطاب الذي خاطب الله به عباده كقوله تعالى إن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ونحو ذلك من الأدلة. ثم قال رحمه الله وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب، انتهى. الشيخ هنا رحمه الله يبين الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وهي أوقات النهي. وهي ثلاثة بالإجمال كما ذكرها الشيخ هنا، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وقدره بعض العلماء بربع ساعة وبعضهم بأقل من ذلك. والوقت الثاني عندما تكون الشمس في وسط السماء وقت الظهيرة غير مائلة جهة المشرق أو المغرب، ويعرف ذلك بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص حتى تزول، أي تميل جهة المغرب، وبهذا يزول وقت النهي وتبدأ صلاة الظهر. وهذا الوقت قصير جدا، ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق تقريبا. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما تفصيلها فخمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، والثالث عند قيامها وسط السماء حتى تزول، والرابع بعد العصر حتى تتضيف للغروب، والخامس عند تضيفها حتى تغرب. والدليل على ذلك كله ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب، أخرجه مسلم رحمه الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وتشتد الكراهة عند تضيف الشمس للطلوع وعند تضيفها للغروب. ولعل ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في بيان الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهو حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث. وفي هذا الحديث الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فأما قبل الزوال، أي عندما تكون الشمس في وسط السماء، فإن الحكمة من النهي عن ذلك أنه وقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما الوقتان الآخران وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، فالحكمة من ذلك ألا يشابه العبد المشركين والكفار، فإنهم يسجدون للشمس حينئذ حيث تطلع بين قرني شيطان، فيسجدون حينئذ، فيكون سجودهم للشيطان عياذا بالله تعالى. ومن الحكم أيضا سدا للذريعة التي توصل إلى المنهي عنه، في الوقتين الآخرين، أي من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب. الحكمة من ذلك سدا للذريعة التي قد توصل إلى المنهي عنه. فالأصل أن المنهي عن هذا فالأصل على كون إجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهما على كون التطوع الذي ليس له سبب غير جائز في هذه الأوقات، ويستثنى من هذا قضاء الصلاة المفروضة وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء السنن الرواتب ودوات الأسباب عموما على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. والأذان لغة هو الإعلام، واصطلاحا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. وللأذان فضائل وفوائد كثيرة وعظيمة، منها ما جاء في الحث على المنافسة فيه أي في الأذان، واستحباب ذلك لشرفه وفضله، وقد جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث عند البخاري ومسلم. ومن فضائل الأذان أن الشيطان يفر عند سماعه للأذان، كما جاء في الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. والحديث أيضا في الصحيحين. ومن فضائله أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن، لحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري. ومن فضائل الأذان ما جاء في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، أخرجه مسلم. ومن فضائله ما جاء في الحديث أيضا أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته، الحديث وهو في المسند عند الإمام أحمد. أحمد رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الفضائل. وابن باز والألباني، ابن عبد البر وابن تيمية، وابن باز والألباني وابن عثيمين شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ومن أدلتهم حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث. ففي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد اكتفى هنا بأن يؤذن لهم واحد منهم، مما يدل على أن الأذان فرض كفاية. وتصح الصلاة بغير أذان ولا إقامة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن أدلتهم أن الأذان والإقامة ليس من أركان الصلاة، بل هما خارجان عنها. ومن أدلتهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إليه الأسود وعلقمة في داره، قال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وهو في صحيح مسلم. والأذان إذا اتفق أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون في قول جمهور أهل العلم، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، يقول أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالعلامة الفارقة: فالأذان شعار دار الإسلام على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا. ويشرع الأذان للصلوات الخمس ولا يشرع لغيرها من النوافل، وهذا بالإجماع. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي. ولأنه لم يرد في السنة دليل على أنه يؤذن لغير الصلوات الخمس، ويستحب في السفر الأذان والإقامة للصلاة سواء كان منفردا أو كان هناك جماعة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليأمكما أكبركما. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. ومن جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة منها. وفي الحديث في حديث جابر بن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ويستحب للمنفرد الأذان والإقامة كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: لعبد الرحمن بن أبي صعصعة أو قال لأبيه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك. عند الترمذي وغيره. قال عند الترمذي وغيره قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. ولحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يبارك لنا في ليالي رمضان وأيامه وأن يعيننا فيه على الصلاة على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل له شهر عز ونصر لأمة الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.